إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، فبتقوى الله تؤمن السبل ويطمئن المرء في الخطب الجلل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، إن من محاسن دين الإسلام أنه جاء متوازنا متكاملا، غير مائل إلى شق على حساب آخر، وكلما ازداد المرء بصيرة، وكلما ارتفع في تفكيره وارتقى، وجد مصداق ذلك. أما إذا غلب الناظر أحد الجانبين، أو قصر نظره عليه، أو مال إليه مشتهيا ومتماشيا مع ظرف طارئ ألم به، فلم يجد له مخلصا إلا في طرف على حساب طرف بسبب ضغط اللحظة الحاضرة، فإنه حينئذ لا يبصر هذا الجمال والإشراق، بل هذه الحكمة والتوازن. أحبتي في الله، قال الله جل جلاله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سبحانه وبحمده حكيم في أفعاله وأقواله، عليم بأعمال عباده من خير وشر، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. أحبتي في الله، وإن من أخص أوصاف هذا الدين الطهارة، طهارة البدن وطهارة النفس والروح، وهي مقصد شرعي عام مطلوب في كافة التصرفات. فالبيت مطهر، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والصلاة لا بد لها ومعها من الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكتاب الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقد أودعه سبحانه صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولا يقرب المؤمنون زوجاتهم حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهم إنما ينفقون من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقد نهي الأولياء عن منع الزوجات من العودة إلى أزواجهن بعد الطلاق كبرا وإرغاما للزوج، قال تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر. وقال جل وتعالى عن صحابة نبيه أو في بعضهم: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال عن آل بيت نبيه وأزواجه منهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وغير ذلك من الآيات. بل إن من أعظم النعم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه التزكية هي تزكية تنمية وتطهير. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتطهر، فقال له: وثيابك فطهر. عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتاه رجل وأنا جالس فقال: أرأيت قول الله وثيابك فطهر؟ قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: وثيابك فطهر، لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فهو إذن تطهيرها من الذنوب. هذه جملة من النصوص، أحبتي في الله، جملة من النصوص في شأن الطهارات الحسية والمعنوية، وأعظمها وأولاها هو ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من طهارة النفوس ومجانبة الذنوب. أحبتي في الله، وقد وردت الشريعة بتطيب المكاسب وتطهيرها وإحسان المآكل، وجعلت لابتغاء الحلال وأكله أثرًا في الجسد وفي طهارة نفس صاحبه، كما جعلت لخبث المآكل آثارًا خبيثة. وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. الحلال يا عبد الله، الحلال ما أخذته بحقه، لم تظلم فيه أحد، ولم تأكل فيه حق أحد، ولا أضعت معه حقا لأحد، ولم يكن من المكاسب الخبيثة التي نهى الله ورسوله عنها، لا غش ولا خديعة ولا رشوة ولا حلفا كاذبا. ليس صاحب التجارة بأولى فيه من معامله، ولا مصلحة الشركة أو الشخص أو الحكومة أو حتى اليتيم أو أي أحد بأولى من مصلحة الطرف الآخر إلا بالمعروف. الحلال يا عبد الله أن تتحرى في عملك، وأن تؤدي أمانتك، وأن توفي العمل كي تستوفي الرزق. الحلال راحة البال وصلاح الحال ونجابة العيال وبراءة السؤال عند العزيز ذي الجلال. وقد أمر الله رسوله عليهم الصلاة والسلام بطلب الحلال من الرزق وأن يعملوا صالحا، فقال: يا أيها الرسل، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومضى هذا الأمر دأبا للصالحين. كان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول: أصولنا ستة، أصولنا ستة: التمسك بالقرآن، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. وكان الإمام الشافعي يقول رحمه الله: الخير في خمسة: غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، والتقوى، والثقة بالله. ومهما أورث ذلك الاحتياط، قلة فإنها خير. قال عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل يقول: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال. فقال ابنه علي: يا أبت، إن الحلال عزيز، الحلال قليل، الناس تأكل كثيرا من الحرام وتتساهل في أخذ الحلال، الحلال عزيز. قال الفضيل: يا بني، وإن قليله عند الله كثير. ومما يعين يا عباد الله، مما يعين على ترك الحرام من الأرزاق والمكاسب، أن يستحضر المرء أن الله قد قسم له رزقه، ولا بد لهذا الرزق أن يأتيه، فإما أن يأكله بالحلال وبطيب النفس، وإما أن يأكله بالشح ومن أبواب السحت والعياذ بالله. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما من امرئ إلا وله أثر هو واطئه، ورزق هو آكله، وأجل هو بالغه، وحتف هو قاتله، حتى إن رجلا لو هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركه، كما أن الموت يدرك من هرب منه. وقال ابن سيرين رحمه الله: يوصي ابنه قائلا: يا بني اتق الله حيث كنت، واعلم واعلم أن لك رزقا لن تعدوه، فاطلبه من حله، فإنك إن طلبته من حله رزقك الله طيبا واستعملك صالحا. وقال الحسن البصري رحمه الله: الحريص الجاهد والقانع الزاهد كل مستوف أكله. الحريص الجاهد والقانع الزاهد كل مستوفي أكله، موفر رزقه، فعلام التهافت في النار. واعلموا يا عباد الله، واعلموا أن إطابة المطعم من خير الأعمال الواجبة التي يرضى بها الله عن العبد، وهي خير من كثير من النوافل التي قد يعملها العبد إذا قصر في أكل الحلال. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو من العباد الزهاد الكبار، قال: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم من الليل وتصوم النهار. هذه كلمة يقولها رجل صاحب صيام وصلاة ولكنه فقه مأخذ الدين، قال: أطب مطعمك. لم يقلها رجل كسلان، وإنما قالها صاحب عزيمة: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم من الليل وتصوم النهار. ومما ينسب للإمام الأوزاعي رحمه الله: المال يذهب حله وحرامه يوما ويبقى بعده آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وكلامه. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تصور يا أخي، تخيل معي منظر غنم محشورة في مكان ضيق لا تستطيع منه فرارا. دخل عليها في حظيرتها هذه ذئب جائع فاتك، فهو بينها يفترس، وهي في مكانها تموت من الرعب قبل أن تموت بفعله وإفساده. فكيف لو كان مع الذئب ذئب آخر وتعاون الاثنان على إهلاك هذه الغنم؟ تصور معي وتخيل صورة الحظيرة بعد إفساد هذين الذئبين، وما الذي بقي على حاله منها؟ قد انقلب كل شيء فيها، وترى أشلاء هذه الغنم. ثم اعلم رحمك الله، اعلم أن حب المال وحب الشرف والوجاهة في الدنيا يصنعان بدينك كما صنع الذئبان بالغنم المحتضرة. عن كعب بن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه أحمد والترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني بأفسد لها من إفساد هذه الأشياء لدينه. واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يصب من الدنيا ما عندك اليوم، وأن فيما رزقك الله خيرا وكفاية عن الحرام لمن قنع. نعم، فيما رزقك الله خيرا وكفاية عن الحرام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، تذكر ذلك وذكره في كلام له، فقال عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل هو رديء التمر، ما يجد صلى الله عليه وسلم تمرا رديئا يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم وهو يلتوي من الجوع. وقال جندب بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني بعد موته، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. رواه البخاري موقوفا، وقد رفعه بعضهم في غير الصحيح. وقال عمر: يا معشر المهاجرين، لا تكثروا الدخول على أهل الدنيا، فإنه مسخطة للرزق. ما الذي يجعل الإنسان يستقل كثير ما أعطاه الله تبارك وتعالى؟ السبب في ذلك أنه ينظر إلى ما في أيدي الناس فيتسخط ما رزقه الله تبارك وتعالى ووسع عليه. واعلم يا عبد الله، اعلم أن كثيرا من الناس إذا أقدم على المعصية وأكل الحرام والربا تأول لذلك ببعض التأويلات. فمنهم يقول، منهم من يقول إن العلماء قد اختلفوا فيه، ونقول لهذا: وهل تقبل في خاصة شأنك كل اختلاف؟ وهل كل اختلاف يحكى هو اختلاف حقيقي؟ يا أخي، أنزل تعاملك مع العلماء بمنزلة تعاملك مع الميكانيكيين إذا استشرتهم في إصلاح سيارتك فاختلف عليك قولهم. فهل إذا اختلفوا تشهيت أجملهم وجها أو أرخصهم ثمنا، أم أنك تبذل جهدا للتحري لا يبذل أكثر الناس مثله في التحري في سلامة أفعالهم وعباداتهم؟ فإن هانت الأفعال وارتكبت المنكرات، أفلا تكون المكاسب وأكل الحلال أولى وأجدر أن يتحرى فيها المرء؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إنما يثقل الحساب يوم القيامة، إنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا، إنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا، ذاك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وإلى الذين علموا طرفاً من كمال ابن المبارك وجمعه لمقامات عالية في الدين حتى عد متفرداً رحمه الله، وهم يعجبون، يعجبون كيف بلغ ابن المبارك هذه المنازل العالية. أقول: لما ذكر ابن المبارك وورعه عند الإمام أحمد رحمه الله قال: إنما رفعه الله بمثل هذا، يعني بالورع. ومن التأويلات أن يقول القائل: آخذه وأتصدق به. فنقول له: ومن الذي أمرك أن تطيع الله بارتكاب معصيته؟ وهل يقبل الله مثل هذا العمل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه أحمد ومسلم. وعن مصعب بن سعد أن ناسا دخلوا على ابن عامر الأمير في مرضه، فجعلوا يثنون عليه يمدحون الأمير بما فعل، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك، أنا لن أغشك مثل ما يغشونك ويمدحونك، أما إني لست بأغشهم لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. رواه أحمد. زاد في رواية مسلم: وكنت على البصرة، يعني يقول له: أيها الأمير، أنت إذا أعطاك الله القدرة على أن تتصرف في أموال الناس فتصرفت وتصدقت، فاعلم أن الله لن يقبل صدقة من غلول إلا أن تخرجها من حر مالك تريد بها الأجر من الله. وروي الحديث كذلك من حديث أبي المليح عن أبيه. وقد يقول القائل: ما أخذته من حرام أنفقه في الحرام، كما يقول بعضهم: ما جاء من الفن ننفقه في الفن، وما جاء من الأسهم، يعني المحرمة، أرده في الأسهم. وهذا نقول له: أفتأمن أن يكتب عليك الذنب مرتين، وأن يرجع العصاة بمقادير من ذنوبهم بحسب ما أكلوا من مال حرام، وترجع أنت بنفس المبلغ قد ضعف عليك فيه الذنب مرتين؟ عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكرا الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، من أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى الله. رواه أحمد. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحادث ويذاكر عمه حمزة: إن الدنيا خضرة حلوة، من أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى الله. جنبنا الله وإياكم أسباب سخطه، ورزقنا أسباب مرضاته، وطيب لنا معايشنا وأرزاقنا، وصرف عنا حب الدنيا الموقع في أسباب غضبه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ورزقا مغدقا حلالا، وعملا مقبولا مرضيا. اللهم إنا نسألك أن تبين لنا أسباب مراضيك من أسباب سخطك، وأن تعيننا على فعل الخير وترك الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك لطفك ورحمتك على إخواننا في بلاد الشام والعراق واليمن وليبيا. اللهم أزل كربهم وأهلك عدوهم، وأعزهم بطاعتك، وادرع عنهم أسباب الفتن وأهل الفتن، وارفع ما حل بهم من البلايا. اللهم آمنا في أوطاننا، وادفع الشر والفتنة عنا، وأصلح اللهم من وليته أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.